بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن القرآن العظيم كتاب هداية للأمة وللعالمين، وفيه من الدروس ما يحتاجه الناس في حياتهم الدينية والدنيوية حاجة ماسة، فعلى الأمة أن تلجأ إلى القرآن وأن تنظر في القرآن وأن تهتدي وتستضيء بالقرآن العظيم. في هذا اللقاء نتناول حدثا وآية. حدث كما ورد في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة اسمها خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها، فجلست معه في ناحية من الحجرة، وعائشة رضي الله عنها جلست في ناحية أخرى من الحجرة نفسها. ومع أنها، أعني السيدة خولة رضي الله عنها، كانت تتكلم بصوت منخفض وتدعو الله تعالى، إلا أن الله تعالى سمع كلامها وصوتها وأجاب دعاءها ورجاءها. فتعجبت عائشة رضي الله عنها فقالت: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تقول: يا رسول الله، أبلى شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني. ثم اشتكت إلى الله تعالى وقالت: اللهم إني أشكو إليك. قالت عائشة رضي الله عنها: فما برحت حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآيات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير، إلى آيات من أول سورة المجادلة. هذا الموقف في غاية الروعة. امرأة لا يعرف لها موقف آخر، امرأة ليست زوجة فلان ولا بنت فلان من الأمة ومن قممها، إنما هي امرأة من عامة الناس، من عامة الصحابة رضوان الله عليهم. كان زوجها قد قال لها: حرمت علي، أو أنت علي حرام كظهر أمي وأختي. كلمة شائعة يقولها الرجال اليوم، فعليهم أن ينتبهوا لخطورتها. كانت هذه الكلمة في بداية الإسلام تعني الحرمة الكاملة بين الزوجين، من قال لزوجته هذه الكلمة حرمت عليه طول العمر، لا يستردها أبدا، إلى أن فعل أوس بن الصامت هذا بزوجته خولة بنت ثعلبة، أي هذه الحادثة، قال لها: أنت حرام علي كظهر أمي وأختي. ثم أرادها كزوجة فأبت عليه، إلا أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أولا، فأتت إليه وجلست معه وقالت: يا رسول الله، لقد ظاهر مني أوس وقال كذا وكذا، قال: أنت حرام علي. قالت: يا رسول الله، بعد أن كبرت سني ونثرت له بطني. قال: لا أرى إلا أنك قد بنت منه، يعني حرمت عليه وانقطعت عنه، ليس بينكما صلة بعد ذلك. قالت يا رسول الله إن لي منه عيالا إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا، لا أستطيع أن أنفق عليهم ولا يقوى هو على تربيتهم، فلا بد أن نجمعهم معا. كل هذا ليعطيها فتوى تبيح رجوعها مرة أخرى إلى زوجها، ولكن ليس عنده، فيقول لا أرى إلا أنك حرمت عليه. فتركت النبي عليه الصلاة والسلام جالسا كما هو واتجهت إلى ربها وقالت اللهم إني أشكو إليك، اشتكت أمرها إلى الله عز وجل. وفي اللحظة نفسها لم تقم من مقامها أو من مكانها حتى نزل الوحي على رسولنا صلى الله عليه وسلم بالآيات الأولى من سورة المجادلة، وفيها كفارة لمن قال لزوجته هذه الكلمة وحرمها على نفسه كأمه وأخته. إن أراد أن يستردها مرة أخرى كزوجة فعليه أن يصوم، أولا يعتق رقبة، وإن كانت الرقبة غير موجودة في أيامنا وهم العبيد، لكن على أيامهم كان في العبيد موجودون، كان العبيد موجودين، فأول شيء يعتق رقبة من قبل أن يتمس، يعتق عبدا أو أما، فإن لم يجد فليصم شهرين متتابعين صيام متواصل لا يقطع إلا بعذر، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فلما نزل الوحي على النبي عليه السلام قام مستبشرا وقال أبشري يا خولة، لقد أنزل الله فيك وفي زوجك قرآنا، مري زوجك أن يعتق رقبة. أرجو من أخواتي الفضليات أن يتعلموا الأدب من خولة، أن يتعلموا الوفاء للزوج، أن ينظروا في هذه الكلمات جيدا. هي التي ذهبت تشتكي زوجها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ترفع لدعوة في المحكمة عند القاضي الشرعي، ورغم ذلك لما نزل العقاب أو الكفارة قال عليه الصلاة والسلام مريه فليعتق رقبة، أخذت تدافع عنه وهو غير موجود، قالت يا رسول الله والله ما يملك غير رقبته، ما عندوش عبيد ولا إماء، قال مريه فليطعم، مريه فليصم شهرين متتابعين، قالت والله إنه لرجل كبير أو لشيخ كبير لا يقوى على الصيام، يصوم شهرين لا يستطيع. هي التي تعتذر عنه عليها رضوان الله، فقال عليه الصلاة والسلام مريه فليطعم 60 مسكينا، قالت والله ما يجد ما يطعمنا، نحن فقراء ويوفر ما يطعمنا بالكاد. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام جانبا من الحجرة النبوية الشريفة وجاء بوعاء فيه تمر وقال مريه فليطعم هذا أو فليتصدق بهذا، أعطاها التمر لتعطيه لزوجها ليتصدق به ويطعم 60 مسكين، مريه فليتصدق بهذا، قالت على أفقر منا يا رسول الله، والله ما في المدينة أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه أي أنيابه من الابتسامة العريضة من حال هذه الزوجة الوفية، فقال مريه فليطعمه أهله، فأخذت التمر وذهبت إلى زوجها وأمرته أو بلغته أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يتصدق بهذا التمر على زوجته وأولاده، وبهذا تكون كفارة. وصارت ببركة خولة وشكواها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكواها إلى الله تعالى، صارت هذه كفارة ومخرجا للزوج الذي يأخذه الحمق والسفاهة إلى أن يقول لزوجته هذه الكلمة، حلال أحله الله له وهو يحرمه على نفسه، أن يقول لزوجته أنت علي حرام كظهر أمي وأختي، كالذي يقول علي الحرام من بيتي، هذا الكلام خطير في منتهى الخطورة. ينبغي على الإنسان المسلم أن يتقي الله في كلمته، وهذه كلمة محرمة. هذا الموقف يدلنا على أمور كثيرة وفيه دروس، منها ومن أهمها وأبرزها أن الإسلام أعلى شأن المرأة ورفع قيمتها وجعل لها مقاما عظيما. فهذه امرأة كما قلت ليس لها نسب يفتخر به، هي شريفة ونسيبة وصحابية جليلة، ولكن يعني لا نقول أنها بنت أبي بكر ولا أخت عمر ولا زوجة النبي عليه السلام، امرأة من النساء. لو لم يكن لها هذا الموقف ربما ما عرفت ولا عرف ذكرها. جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستمع إلى شكواها، ولكن لم يجد حكما إلا ما كان عنده، فقال أنت حرام عليه. وإذا بها تتجه إلى الله تبارك وتعالى وتشتكي أمرها إلى الله، وينزل القرآن والجواب الرحماني في الساعة نفسها، في اللحظة ما قامت من مكانها حتى نزل الوحي وجاء القرآن. إذن المرأة لها في الإسلام مكانة عالية، وهذه المرأة نفسها يطول عمرها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وتحضر خلافة أبي بكر، ثم تدخل خلافة عمر رضوان الله عليه. وذات يوم وعمر رضوان الله عليه يمشي في الطريق مع بعض أصحابه من التابعين، تستقبله هذه المرأة والناس لا يعرفونها، كما قلت هي امرأة من النساء، تستقبل عمر وهي عجوز كبيرة في السن، فتستوقفه في الطريق. يا عمر. نعم يا أمة الله. طأطأ عمر رأسه في الأرض وأخذ يستمع إلى هذه المرأة وهي تكلمه. أصحابه تركوه ووقفوا بعيدا حتى لا يسمعوا كلامها، ولكنها وقفت وتكلمت وأطالت الوقوف حتى انتهت من كلامها. مضى عمر إلى أصحابه فاستنكروا هذا الأمر وقالوا علام توقفك هذه العجوز هذه الفترة الطويلة، موقفاك ده كله؟ فقال ويحكم، يعني اسكتوا، أما تدرون من هذه؟ قالوا لا. قال إنها خولة بنت ثعلبة، امرأة استمع الله إليها من فوق سبع سماوات، أفلا يسمع إليها عمر؟ الله سمع شكواها وأجابها، وأنا لا أسمع؟ لابد أن أقف، ولو وقفت طول اليوم لوقفت، لأن الله استمع إليها فلابد أن أستمع إليها. صار لها شأن في الإسلام بدينها، بالتزامها، بإسلامها، بتعلمها الدين، بلجوئها إلى الله سبحانه وتعالى. إذن الإسلام لا يفرق بين امرأة وامرأة كما لا يفرق بين رجل ورجل، هي امرأة ولكنها مسلمة ولها شأن عند الله. لا تجد المرأة كرامة لها في أي نظام آخر كما تجد ذلك في الإسلام، رفعة عظيمة جدا. ويكفي أن الله يهتم بشكواها ويستمع إليها وينزل الجواب على الفور ويجعل لها بركة طول عمر الدنيا إلى الآن وإلى أن تقوم الساعة، والناس يعيشون في بركة شكوى خولة رضوان الله عليها. وكم من رجال كثيرين يقعون في هذه الكلمة الزور والبهتان ويكفرون عنها بكفارة أو بأخرى ولا يذكرون خولة ويقولون رضي الله عنها. ماذا لو لم تشتكي؟ ماذا لو ذهبت لأهلها بدلا من أن تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ربما ما رأينا هذه الكفارة ولا كان هذا الأمر سهلا على الناس مما كان عليه قبل ذلك. فهذا من بركات خولة رضوان الله عليها بعد فضل الله عز وجل. ولهذا ينبغي أن نذكر الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وأن نترضى عنهم ونقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأن نحبهم وأن نتمنى أن نحشر معهم. هذا الموقف يذكرنا بموقف سبق أيضا في بدايات هذا البرنامج، وقلنا إن الله تعالى أخذ الأمة في بدايتها ببعض الأحكام الشديدة ليقوي جأش هذه الأمة وليربي فيها رجالا ولو من النساء، يربي فيها رجالا وقلوبا قوية، يربيهم على الصبر، يربيهم على الشدة حتى يعرفوا قيمة الأشياء. وكان من ذلك أن بداية الإسلام كانت هذه الكلمة تحرم وتفصل بين الزوجين فصلا كاملا، ولا مجال لاسترداد الزوجة إلى زوجها، أن يرجعها مرة أخرى مستحيل، حرام. ثم بحادثة خولة شرع الله تعالى هذه الرخصة وهذه الكفارة. وكثير من الناس يجهلون بهذه الكلمة، أقول لهم اقرأوا الآيات في أول سورة المجادلة، يقول الله تعالى كلاما عقليا يقنع لمن أراد أن يقتنع: ما هن أمهاتهم، الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، هذه الزوجة التي تقول عنها أنها كأمي وأختي ليست أمك وليست أختك، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، يعني ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، أمي التي ولدتني وليست الزوجة التي شبهتها بأمي. وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، هذا حكم الله على هذه الكلمة، منكر من القول وزور، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور، الله عفى بطلب هذه الكفارة وبالتكليف بها، فهذا عفو من الله سبحانه وتعالى، وإلا لضاعت الأسر ولضاعت الأولاد، وكان المجتمع المسلم مجتمعا ممزقا، فكان من عفو الله ومن مغفرته أنه شرع هذه الكفارة لمن وقع في هذه الكلمة. فاتقوا الله أيها الرجال ولا تقولوا إلا ما
حان الآن موعد أذان.